بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء المنتظر، المخرج من الأزمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدين الكرام في كل مكان، إن الأزمات تتوالى علينا لأجل التمحيص والاختبار من قبل، وفي كل محنة وأزمة تمر بها أمتنا عامة ومصرنا خاصة، ينتظر الناس أن يسمعوا كلمة حق من العلماء والدعاة، بعيدا عن التحليلات السياسية والاستراتيجية والعسكرية، إلى غير ذلك من أنواع التحليلات التي أصابت كثيرا من الناس بالشك، وأصابت كثيرا من الناس بالقلق. فالناس في حاجة إلى أن يشخص الداء وأن يحدد الدواء من كتاب رب الأرض والسماء، ومن سنة إمام وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أقول إن الأزمات تتوالى علينا لأجل التمحيص والاختبار من قبل، ونحتاج لتمر علينا هذه الأزمات بسلام، أن نرجع إلى كلام علمائنا الذين جعلهم الله تبارك وتعالى منارة لنا، يهدوننا الطريق ويجعلون الإنسان بإذن الله سبحانه يخرج من الأزمة بسلام. كثير من الناس يراها أحيانا سوداء قاتمة، فإذا استمع للعلماء يشعر بقرب الفرج إنهم الذين جعلهم الله سببا في إزالة الغموم، بل إذا وقعت فتنة أخبرون عن كيفية المخرج منها. ذاك بما علمهم الله. إنني أود أن يسمع هذه الحلقة كل الناس، الموافق والمخالف، وكأني على يقين أنهم سيسمعون ما يبرد قلوبهم ويهديهم إلى سواء السبيل. كيف لا وهم القوم الذين يقولون قال الله قال رسوله، إنكم اليوم على موعد مع موضوع الساعة، إنه المخرج من الأزمة، خصوصا حينما يتكلم عنه مشايخنا الأفاضل وعلماؤنا الأجلاء. معنا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والقبول والإخلاص يا رب العالمين، فضيلة الفقيه، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود. أهلا وسهلا، سعداء حضرتك أستاذ.
ربنا يكرمك.
أيضا معنا فضيلة المعلم الأستاذ الشيخ الدكتور محمد عبد السلام. أهلا وسهلا،
حياك الله وبارك الله فيك.
يبارك في حضرتك. أيضا مشاهدينا الكرام معنا الحكيم فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد حسان.
جزاك الله خيرا. الله
يبارك في حضرتك. شيخنا الحبيب دكتور محمد، عايز أبدأ مع حضرتك من خلال الشيء الحديث، الاستفتاء.
ابدأ بالشيخ محمد وبعدين
أوصاني أن أبدأ بحضرتك.
لا لا لا
لا لا يمكن أبدا.
معلش
أبدا. تفضل أستاذ.
ربنا يبارك في حضرتك.
نعم،
ويزيدك أدب أستاذ.
بارك الله فيك. الله يفضل.
الاستفتاء والإقبال عليه من كافة الفصائل ودلائل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نعلم أن الذين أقبلوا على الاستفتاء في حدود 30% من الناخبين تقريبا، وأحجم 70%، وهذه لها دلالة. الناس صاروا محبطين، وأبواق الإعلام فعلت بالناس ما فعلت. ربما هم يرون شيئا جيدا، لكن دوي وسائل الإعلام في أذانهم شككهم. وجدت امرأة تقول في شريط ما من أحد القنوات الإسلامية، أنا مش عارف أقول نعم ولا لا، حيرتونا. أقول نعم ولا لا حيرتونا. فدي يعني لأنه حدث من وسائل الإعلام تشبيه، يعني كما فعل الأوائل مع القرآن الكريم.
نعم.
وقال الذين كفروا لا تستمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. حتى القرآن لا تستمعوا له والغوا فيه، محدش قرأ الدستور، محدش، بس كله سماع في سماع. أنا لا أطالب الناس جميعا بأن يقرأوا، ولا يوجد شعب في العالم كله يقرأ أفراده الدستور أو البرامج، برامج المرشحين كلمة كلمة إطلاقا. هو يهم عينه على مسألة معينة، المسألة دي موجودة خلاص. يعني شوف مثلا في الانتخابات الأمريكية أوباما تكلم عن الإصلاحات الداخلية والتأمين الصحي وما إلى ذلك، هذا هو ما يهم الأمريكان، لا يهمهم السياسات الخارجية التي شغل ميت رومني نفسه بها، فكانت كان الفوز حليف أوباما. كذلك ممكن إنسان يبقى يرتضي ناسا فيرتضي منهجهم بغض النظر عن إيه تفاصيل هذا المنهج.
نعم.
لكن المهم إن الإنسان، أنا قلت في يعني كل واحد يحمل نسخة من الدستور، لما يجي واحد يقول لك عاجبك الدستور بيقول كذا، قل له والله طب بس معلش طلع لي الكلام ده من هنا، طلعه لي من الدستور اللي معايا اللي موقع عليه من المستشار حسام الغرياني حفظه الله، رئيس
الجمعية
التأسيسية التي أنيط بها وضع الدستور. لكن في النهاية، وهذا يعني أمر ينبغي على المخالف أن يقف عنده طويلا، أنتم تملكون وسائل لا نملكها ولا نملك عشرها.
نعم.
قنوات الإسلامية، يعني مشاهدو القنوات الإسلامية قد يكونوا محدودين، لكن هؤلاء يملكون قنوات يراها أعداد كبيرة جدا من الناس، بذلوا كل ما يستطيعون، إعلانات في الشوارع، قنوات، صحف، وجاءت النتيجة تقريبا هي قريبة من 70%، 63 وحاجة من 10، يعني قريبة من 70%. ده يعطي دلالة على أن هذا الشعب، أو على أن قطاعا عريضا من هذا الشعب يريد أولا الاستقرار.
نعم.
باعتبار أن الدكتور محمد منصف حفظه الله هو الرئيس الشرعي المنتخب في انتخاب شعبي حر من منذ عهد الفراعنة، ولا يمكن أبدا إلغاء هذه الشرعية. حاولوا في الأول، لكن لما وجدوا أن اللون فاقع قالوا لا، نحن لا نتعرض للرئاسة، ولكن نتعرض للإيه؟ للإعلان الدستوري
والاستفتاء.
أنا بقول أن بكل المقاييس لعامة الناس، أنتم في أمور دينكم تسألون المشايخ، والله حصل لي كذا، عرض لي كذا، قلت لزوجي أنت مش عارف طالق تقع واحدة ولا اثنين، مش عارف فعلت كذا، هل تصح صلاتي أم لا، تأتمنهم على صلاتك وتأتمنهم على عرضك وعلى فرجك، هل وقع طلاق بائن ولا ما وقعش ولا إيه، وتأتمنهم على كل شيء. لابد أنت بتسأل مشايخ، كافة المشايخ تقريبا إلا من شذ قالوا نعم للدستور.
أي.
اللي بيسأل الجمعية الشرعية، الجمعية الشرعية قالت نعم، اللي بيسأل أنصار السنة قالوا نعم، اللي بيسأل مجلس الشورى والعلماء، اللي بيسأل الشيخ محمد حسان، اللي بيسأل محمد عبد المقصود، اللي بيسأل فلان علان، اللي بيسأل الأزهر وشيخ الأزهر، شيخ الأزهر في الاجتماع الذي تم مع نائب الرئيس، مش الاجتماع ده، القرارات التي اتخذت فيه كانت بإجماع الحاضرين.
نعم.
وبينهم وعلى رأسهم الشيخ الأزهر.
الشيخ الأزهر.
طيب يعني إذا من الدستور الذي صيغ ألم يشارك فيه الأزهر بقوة؟ الدكتور حسن شافعي رئيس مجمع اللغة العربية، وهو الذي صاغ المادة رقم 219. يبقى إيه؟ يعني إن خوننا كل هؤلاء بقول هذا الدستور باطل وأسوأ دستور وضع، هكذا يقولون.
نعم.
أسوأ دستور وضع، ستكتب شهادتهم ويسألون. يبقى معنى هذا تخوين لكافة الرموز التي تأخذون عنهم دينكم. طبعا أبت الغالبية هذا وخرجوا وقالوا نعم. الحملة الإعلامية الشرسة التي قامت ضد التيار الإسلامي والتي على ما يبدو ستظل،
نعم،
هذه الحملة أصابت قطاعا عريضا من الناس بالإحباط، وهم 70% تقريبا الذين أحجموا عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور. فكيف نطمئن هؤلاء؟ كيف نطمئنهم؟ طبعا لما تأتي مثل هذه النتيجة، بعض الناس الضعاف العقول يتباهون بهذا ويستعملون به على الآخرين، يستعملون به على الآخرين، وهذا ما ينبغي أن يحدث أبدا. نحن دعاة، نحن دعاة الخير ولسنا دعاة فتنة. المفروض هذه معركة أنت دخلتها، وهذه معركة حسمت لصالحك، انتهينا. لن يستقيم حال البلد إلا بالتعاون بين الجميع، وبأن نضع أيدينا في أيدي البعض. في الحقيقة التيار الإسلامي ليس مسؤولا عما حدث.
نعم.
أنا أذكر أنني كنت ضيفا على الأستاذ تامر حنفي في قناة النيل الإخبارية الفضائية في أول الثورة، وبيسألني قلت له والله إحنا هذه البلد ينبغي على جميع الفصائل أن تجلس وأن نفكر سويا كيف سندير هذا البلد، وإن ظن فصيل أنه يستطيع أن يحتكر المشهد لصالحه سيخسر، وسيخسر معه الجميع. لابد من التعاون. واحد موتور للأسف الشديد عمل مداخلة وقال أنا الشيخ اللي بيتكلم ده عايز أسأله إيه عقيدتك في النصارى، قل لي إيه كده عقيدتك في النصارى. فهم يسكبون البنزين على نيران الفتنة. أنا بقول إن إحنا عقيدتي في النصارى، أنا معايا قرآن وإنت راجل المفروض إن إنت مسلم، يقول لي أنا مسلم غصبا عن الجميع. يعني شحن وبغض لا لزوم له أبدا. حتى ولو بتبغض اركن المشاعر على جنب الآن، وهي ده تصرف العقلاء، واجلس لنفكر سويا كيف سندير البلد.
جميل.
نعم.
كيف سندير البلد دكتور محمد عبد السلام؟ يعني بمناسبة الدستور والحديث مع أستاذنا الجليل دكتور محمد عبد المقصود، يعني علمنا بطرقنا الخاصة توقفك في البداية بالنسبة لمسودة الدستور. حضرتك كنت معترض ثم تحولت حضرتك للتأييد والموافقة، ايه حكاية؟
ده شغل مخورات،
ربنا يكرمك يا استاذ.
انا ليس من باب بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم، ليس من باب الادب ولا المجاملة، انا مصر على ان يعني تثني بفضل الشيخ محمد، انا مصر على ذلك. لن اتنازل، معلش ما يعني فش حرج، فش حرج
التزم بال
ما فش حرج ان شاء الله
المجلس،
ما فش حرج، معلش استاذ ملهم يعني.
طيب ربنا يبارك فيك يا استاذ. فضيله الشيخ محمد حسان، يعني عايز حضرتك يعني بما اتاق الله من علم، محتاجين حضرتك توصف لنا المشهد الحالي لمصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فحياك الله وحيا الله مشايخ الفضلاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك هذا المجلس وأن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به البلاد والعباد.
آمين.
وبداية أود أن أقول بأنني أشهد الله أنني لازلت وسأظل طالب علم، وما ذكرت ولا ذكرت نفسي قط بأنني من طائفة العلماء، فأنا أعتذر لإخواني وأخواتي عن تقديمك لي بهذا الوصف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق وأن يرزقنا الذل إليه.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لما سألت عنه، فلا شك ولا ريب أن مصر الآن تمر بأزمة حقيقية.
نعم.
وبأزمة خطيرة، ولا ينبغي على الإطلاق أن يقلل الحكماء والعقلاء من شأنها. وأود أن أقول بأن النخبة سواء كانت معارضة أو مؤيدة، ينبغي أن تعلم يقينا أن النار إن اشتعلت لن تحرق فصيلا دون فصيل، وإنما ستحرق مصر كلها. وربنا جل وعلا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت أم المؤمنين يا رسول الله، قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. فقالت رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، وأنا يعني أرى أن الخبث قد كثر وأن الفتنة حقيقية بدليل أن الدماء قد سفكت وأن الأعراض قد انتهكت وأن أهل العفة وأهل البراءة قد اتهموا. ولا شك ولا ريب أن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، ويصبح الناس ويمسون وأعراضهم مجرحة وسمعتهم ملوثة، وإذا كل فرد فيهم متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. فحين تنتهك الأعراض ويقذف البراء ويتهم أهل الفضل وأهل الأمانة وأهل الشرف، وحين تسفك الدماء ويرفع الأخ العصا في وجه أخيه، بل ويرفع السلاح على رأس أخيه، بل وحين تحاصر بيوت الله جل وعلا وتنتهك حرمة العلماء وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فحينئذ أقول بكل اطمئنان إن الفتنة حقيقية وإن الأزمة حقيقية وإن الأزمة خطيرة، حتى لا يخرج علينا من يهون من شأن الواقع. وأنا لا أريد أن أشخص الواقع وأن أطيل في تشخيص الواقع، فالواقع الأليم بدمائه النازفة وبأعراضه الممزقة وباقتصاده الذي ينذر بخطر حقيقي إلى غير ذلك يعرفه القاصي والداني، ويعرفه الآن كل أبناء مصر، فأبناء مصر يتابعون، بل وربما يقيم كثير منهم الليل كله أمام الفضائيات، ينتقلون من فضائيات إلى أخرى، ربما لا يفكر أحدهم في أن يصلي لله تبارك وتعالى ركعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا لا أريد أن أطل في تشخيص الداء، ولكننا الليلة بفضل الله تبارك وتعالى ما جلسنا إلا لنحدد الدواء كما تفضلت بفهم دقيق ووعي عميق، لأن الأمة في كل أزمة تسمع المحللين السياسيين والاستراتيجيين والعسكريين والاقتصاديين، ومع ذلك فتظل الأمة متلهفة لسماع قولة الحق من أهل العلم وأهل الفضل بفهم دقيق ووعي عميق لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من قضية من القضايا إلا ولها في كتاب الله حكم ومن ثم لها حل. ولذلك يقول ربنا جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فتعال معي لنركز على الدواء، وأنا أثمن ما قاله شيخنا الفاضل أبو عبد الرحمن أن نضع أيدينا في مع بعضنا البعض، وأن نلقي العواطف جانبا الآن لنحقق أو لنقدم مصلحة الوطن على مصالحنا الحزبية والفئوية والشخصية. فأنا أحدد في كلمتين اثنتين ألا وهما تصحيح الانتماء. مرحلتنا تحتاج إلى تصحيح الانتماء، بمعنى أن يكون معتقد كل مصري الآن الله ثم مصر،
الله
الله ثم مصر. أصحح انتمائي ليكون قولي وعملي لله ثم لصالح هذا البلد.
ومن يعمل لمصلحة شخصية،
من يعمل لمصلحة شخصية وهم كثر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أقول إن كان يقدم مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن حتى ولو رأى الوطن يحترق أمام عينيه وبين، فهو خائن لله وللرسول ثم لوطنه ولبلده. قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما هي الغاية من وراء قولي؟ وما هي الغاية من وراء فعلي؟ لماذا قلت هذه الكلمة؟ ولماذا أمسكت الأخرى؟ ولماذا تحركت؟ ولماذا فعلت، فلابد أن أسأل نفسي ابتداء هل أنا أبتغي بقولي وفعلي وجه ربي سبحانه وتعالى، ثم هل أنا أبتغي بقولي وفعلي مصلحة وطني مصلحة بلدي، هل أبتغي أن أحافظ بقولي وفعلي على دماء أبنائي وشبابي من المؤيدين والمعارضين، فهؤلاء من أولادنا وشبابنا، المؤيد والمعارض أولادنا شبابنا، وأنا أرفض بكل لغات الدنيا أرفض هذه الحدة والتطرف في الطرح، لأنه لابد أن نحتضن الآن كل أبنائنا وأن نحتضن الآن كل شبابنا، لا ينبغي أن نفرق بين ابن وابن من أبنائنا، وإنما أنا أقول لا يمكن على الإطلاق أن تكون أفهامنا وحيا معصوما. أفهامنا تتباين يا أخي، لقد اختلف الصحابة في فهم القرآن وتباينت أفهامهم لكتاب ربهم وهو الوحي المعصوم، وتباينت أفهامهم لوحي لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو وحي معصوم كذلك، فلا ينبغي على الإطلاق أن تتصور أن أفهامنا ستتطابق أو تتوافق، فلا ينبغي أن يتصور أحد منا أن فهمه وحي معصوم قرآن يتلى أو شرع منزل أو إجماع للأمة، بل أنا أفهم وأنت تفهم وغيرك أفهم، ولا ينبغي الإطلاق أن أخونك أو أن تخوني إذا اختلفنا أنا وأنت في فهم قضية من القضايا. ولذلك أنا أقول لقد اختلف الخلق في وحي الله المعصوم، منهم من آمن به ومنهم من كفر، والأدلة على ذلك كثيرة، فكيف تطلب من أهل مصر أن يتوافقوا وأن يتطابقوا على الدستور كما بين أبو عبد الرحمن؟ لا يمكن أبدا أن يحدث هذا التوافق وهذا التطابق. ولذلك أقول فلننحي كما قال الشيخ العواطف والمشاعر جانبا، فلا يأسى على الحب إلا النساء، وتعالوا جميعا لنضع أيدينا في أيدي البعض مع بعضنا البعض، لنقدم أمر ديننا أولا ثم أمر بلدنا.
جميل دكتور محمد، إذن لابد أن نتهم أنفسنا أولا قبل أن ننتقد الآخر، لابد أن ننتقد أنفسنا أولا.
نعم بارك الله فيك وأحسن الله إليك. يعني حقيقة بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، لا شك أنه أمر من الصعوبة بمكان أن يجلس مثلي بين هذين العالمين من شيخنا وأحبابنا ونخلص إن شاء الله تعالى في نفس هذه الجزئية. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والأقوال في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا من الصادقين. يعني هي تدخل في مطية الكلام الذي ذكرته حضرتك الخاص بمسألة النظر إلى الدستور. الحقيقة إن أحببت أن أتكلم في هذه النقطة أو أجيب على هذا السؤال هيشمل نفس هذه الجزئية، ولكن أود وأسأل الله أن يرزقني الإخلاص أن أطرح هذه النقطة وأجيب عليها لعلها تكون رسالة لإخوة لنا في هذا المضمار. في حقيقة الحال فعلا أن الشكل العام للحوار الدائر حول الدستور في بدايته أقلقني، وشعرت أننا نجذب جذبا إلى يعني حفر ومغارات ودهاليز قد نكون لسنا بحاجة إلى أن نضطر إلى الدخول إليها، بالنقاش الذي كان يدور وبالجدل الشديد الذي كان يواجه به إخواننا في هذا الجمع. وتساءلت هل هناك فعلا ضوابط لتنزيل هذا الأمر أو تنزيل القواعد الشرعية التي تجعلنا نقبل هذا الأمر، ومناط الأمر تحقق بهذه الصورة عشان نقبل به، هو هذا كان سبب التوقف. وكان يستحضر معي الحقيقة من الأمور الأساسية أن القصد الذي يجب أن يكون نصب أعيننا كما بيّن أبو أحمد بارك الله فيه هو أن تكون الوجهة لله جل في علاه، وأن يكون هذا الأمر يقصد به تطبيق شرع ربنا جل في علاه وتحقيق النجاح للمشروع الإسلامي بالصورة التي نتمناها جميعا. وأيضا كان من الضوابط التي لا بد أن تستحضر في مثل هذه الأحوال أن هذه نازلة والنوازل لها رجالها، لا بد من الاجتهاد، والاجتهاد لا يتأتى برأي فرد، لا بد من مجالس تطرح فيه القضية وينظر فيها الأدلة ويخرج منها برأي على الأكثر، لن يكون اجتماع أو إجماع ولكن الرأي الأكثر، ولا بد للمخالف إن رأى الأكثر من إخوانه رأوا ذلك أن يعضد سعيهم ويمضي معهم حتى لو كان على غير قناعتهم، لأن هذه نازلة يؤخذ بها برأي الأكثر أو الأعم بأنها تتباين فيها المفاهيم. الأمر الثالث حسن الظن بإخواننا الذين وكل لهم هذا الأمر، هل هم يعني بالدرجة أن يكونوا أقل غيرة منا على دين ربنا وعلى شرع ربنا؟ هل هم بالدرجة أن يبيعوا هذا المشروع بهذه السهولة وينزلوا مع هؤلاء إلى مستنقع الكيد لهذا الدين؟ هل هم أقل علما منا؟ كل هذه يجب أن تكون مقدمة، بل الظن أنهم أفضل وأغير من الإنسان على الأقل في هذا المضمار. الأمر الرابع أن الإنسان لابد أن يتهم نفسه أولا.
نعم.
ويعني يحضرني قول الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف عليه السلام في قوله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. معناه كيد به وكيد عليه ونال وذاق من الأمر ما ذاق، ومع ذلك لم يبرئ نفسه.
لا.
وحديث الذي ذكرنا به فضيلة الدكتور محمد حسان في خطبة الجمعة الماتعة الماضية، حديث سهل بن حنيف في الصحيحين، وحينما جاءه القوم ينكرون عليه عدم مشاركته في معركة صفين، فقال لهم: أيها الناس اتهموا عقولكم أو اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. يعني كان رد عليهم أو العلة اللي قدمها لهم أن الإنسان قد يرى أنه على حق في وقت وفي حال ويتبين له بعد ذلك غير ذلك، فلا بد أن ينظر إلى من حوله. فاتهموا آرائكم واتهموا أنفسكم لنرى الموقف على حقيقته. ثم ظننت أن تصدير الأدلة على المواطن الخاصة في الدستور، أن لماذا نرضى؟ يعني جاء في قلبي تماما كما قيل للحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم
في صلح الحديبية: لما نرضى بالدنية؟ جاء في قلبي: لما نرضى بذلك؟ طب نستمر نؤجل الدستور، نمضي بالدستور اللي نمضي به وينزل إعلان دستوري متمم ونمضي بهذا حتى نستخرج ما نريد لهذا الدستور. ثم جاءت الإجابة من عند الله جل في علاه بقدر من الله، أن الرئيس رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي حفظه الله وأيده الله وثبته الله على الحق وأرشده الله إلى ما فيه صلاح هذه البلاد والعباد، أنزل وأصدر الأمر بالإعلان الدستوري، فجاءت الموجة وجاءت الفرصة التي وقف عليها هؤلاء، وجاءت الإجابة لتطمئن صدري أن المناط متحقق وأن هؤلاء يسعون لمنع استقرار هذه البلاد، وأن هذا الدستور لابد أن يخرج أو يولد ليكون خطوة على طريق الاستقرار. من هنا جاء التحول والتأييد لهذا الأمر والتصويت بنعم وحض إخواننا على ذلك. هذه رسالة أوجهها لإخواننا جميعا، لابد أن ننظر بعين الاعتبار لهذه الضوابط، وأن هناك موازنات. الحكم على عين الشيء جزء من الحكم على القضية. الحكم على عين الشيء ممن درس الأصول في الفقه، الحكم على عين الشيء جزء من الحكم. قد يكون عين الشيء موافقا للشرع، ولكن هناك ما يحيط به وهناك ما يوازيه من مفاسد. إذا كان موافقا للشرع ما يوازيه من مفاسد تعلو عليه، فننظر إلى المآل فنقول لا يفعل وإن كان موافقا.
لا.
وقد يكون مخالفا، ولكن هناك من المصلحة الضرورية التي تعلو على ما فيه من مفسدة مخالفة للشرع فيقول لا يفعل لأننا في حاجة إلى ذلك. القضية الخلاف ليس في تنزيل الأدلة، ولكن الخلاف في تحقيق المناط. هل المناط يسمح بذلك أو لا يسمح؟ فإن كان هناك نحن هناك ألفاظ غير مقبولة من حيث الجملة، ولكن الأمر كما حدث مجرد إنزال الإعلان الدستوري رأينا ما رأينا، فهذا أمر يستوجب أن نستجمع أنفسنا وقلوبنا وعقولنا وكل ما نملك لنعضد هذا الاتجاه لعله يكون الخطوة للاستقرار وتكاتف الأيدي كما ذكر المشايخ. أسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب الله ويرضاه.
إذن لابد من التكاتف والتعاون والتشارك والألفة بين الشعب المصري عامة. محتاجين يعني احنا نقول المخرج من الأزمة دكتور محمد في ظل الاستقالات التي تخرج يوميا، استقالة نائب الرئيس وقبل ذلك استقالات لكثير من مستشاري أو من الهيئة الاستشارية للرئيس، مع ذلك ومع كل هذا ما كيف نقول المخرج من الأزمة؟
أريد أن أقول بالله التوفيق. أولا مسألة الاتحاد والتكاتف، هذه المسألة مشروطة بأن يكون ذلك على ليس على حساب دين الله عز وجل،
تحتاج لتوضيح،
وإلا فهذا عين الضلال. إن وضعنا أيدينا في أيدي مخالفينا على أن نجنب الدين، هذه الفتنة. والكافرون والكافرات والمشركون والمنافقون والمنافق، لا
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض،
لا والكافرون والكافرات بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. آية الأنفال مش هي كده؟
نعم.
فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير، يعني إن تمت المصالحة على حساب دين الله عز وجل يبقى ده من مكر الشيطان بنا، وهذا سيضرنا ولن ينفع الآخرين. فلابد أن نحرر المسألة، هل نرضى جميعا دين الله عز وجل حكما بيننا؟ الأستاذ مجد الجلاد امبارح بيقول احنا بنطالب الدكتور مرسي دلوقتي بانه يطبق الشريعة. قال كلمة تطبيق الشريعة دي في دقيقة واحدة حوالي 10 مرات. طبق الشريعة، انت وعدت الناس بتطبيق الشريعة، ان لم تنفذ هذا الوعد بتطبيق الشريعة ستكون آثما بعدم تطبيق الشريعة. خدت بال سيادتك؟ انا اقول يا استاذ مجدي، يعني نسأل الله ان يرزقنا اياك الاخلاص
امين
والسداد في القول والعمل
امين،
لكن ان كنت مخلصا فعلا في قولك هذا انك تريد ان تطبق الشريعة، فاعلم ان من الشريعة الا تتطاول على رئيس دولتك وعلى ولي الامر على الحاكم الشرعي للبلاد بهذه الطريقة. ده اول شيء في الشريعة، ان كنت تريد ان تطبقها فعلا فالزم نفسك اولا. الشريعة دي هتطبق على ناس مش على حجارة، هؤلاء الناس لابد ان يكونوا مستعدين لهذا الامر. ورئيس الدولة يعني نحن في انفسنا نطبق شريعة الله عز وجل بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ولسنا في انتظار ان تصدر قانون لتطبيق الشريعة دي، مسألة كل واحد تجاه ربه عز وجل. لكننا نعمل على النقطة الاخرى وهي وحرض المؤمنين، لا تكلف الا نفسك، وحرض المؤمنين، نصرة الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما الى ذلك. مسألة الاستقالات اللي حدثت، الفتن كاشفة، الفتن كاشفة،
نعم.
سقطت يعني على 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 رأي واحد هو شقيق الأصغر، قال سقطت الأقنعة. فهناك من ظهر معدنه الأصيل. خذ مثلا هذا الثلاثي، ثلاثي خط الدفاع، الأستاذ أبو العيلة ماضي والأستاذ عصام سلطان والدكتور محسوب،
دكتور محمد محسوب،
محمد محسوب، ما شاء الله على هؤلاء الثلاثة. يعني فعلا وحين اتهموا بأنهم يعني كانوا يهاجمون الإخوان، قالوا نحن لسنا مدافع عن الإخوان، نحن مدافع عن الشرعية. فجاءت الإجابة في الصميم. فأريد أن أقول إن سنة الله عز وجل أنه يضيق على كل الذين يظهرون الإيمان بفكرة ما، حتى بشرط الإيمان به، حتى سبحانه وتعالى الإيمان بفكرة ما، يطيب يضيق 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 حتى يعلم الصادق من الكاذب.
نعم.
شوف في سورة الأحزاب سيادتك، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزالا شديدا، ده كلام ربنا تشخيصه للوضع سبحانه وتعالى. تصور الرسول عليه السلام واقف على الجبهة وهم جياع يحفرون الخندق، والنبي عليه السلام بيحفر الخندق معهم وبرابط حجر على بطنه من الجوع. وبعدين كان قد تحالف مع اليهود على ان يدافعوا عن عوالي المدينة، نقض اليهود العهد ونقض المنافقون العهد واستأذنوه في ان يرجعوا الى المدينة. والمدينة فاشل للنساء والأطفال والشيوخ الكبار. طبعا دي مسألة شديدة جدا. لما حصل هذا الضغط ظهر معدن كل واحد. وإذا قلوا منافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأقصد أن الفتن. أما أهل الإيمان فقالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأنا أقصد أن الضغط اللي بيحصل ده في إنسان بيتحمل عنده مبادئ بيدافع عنها بقوة, وفي إنسان برضو عنده توازنات المبادئ مش عنده توازنات. يقولك التاريخ يشهد عليا. التاريخ إيه؟ إحنا لا نهتم لا بتاريخ ولا بجغرافيا. إحنا نهتم بأن يكون الموقف مسجلا عند الله عز وجل على وفق ما يرضاه سبحانه وتعالى. لكنك التاريخ هيسجل. التاريخ سجل إيه؟ التاريخ سجل حاجات, والتاريخ فيه تزويرات كثيرة. لكن المهم أن يكون العمل لله عز وجل. فأنا بأعطيهم وألتمس لهم الأعذار في أنهم لم يتحملوا مثل هذه الضغوط لأنه تجربة جديدة عليهم.
نعم.
لم يستطيعوا أن يتحملوه. ومنهم من استمر. شوف مثلا سيادة نائب رئيس الجمهورية رجل محترم ربنا يكرمه مستشار محمود مكي. نحن تعرفنا على ناس في الحقيقة جواهر كانت مخبوءة. الرجل اختار التوقيت بدقة. استقال بعد ما اتحسمت نتيجة الاستفتاء, وبعد أن دعا إلى حوار وطني وذهبت قوة محترمة في المجتمع والتقت به وخرجوا بإجماع على نقاط معينة. خلاص الدستور أول ما يقر ويعلن النتيجة مثلا اليوم يبقى نائب رئيس الجمهورية انتهى, مالوش منصب في الدستور الجديد.
نعم.
وهو رجل ليس مؤهلا لهذا أصلا نفسيا. هو قال هذا, قال صياغة النفسية وتكوين النفسي كمستشار كرأي القانون ما لا تتفق مع السياسة. وأراد أن يستخيد في مبدأ الأمر لكنه احتفظ بهذه المسألة إلى الوقت المناسب. فدي معايير الواحد بيشوف الرجال من خلال التصرفات حين تأتي هذه الحملة الضارية. دي كانت حملة ضارية وستستمر. يعني أنا معاه ورقة هنا أي منشورة في جريدة المصريين كيف يستعدون, اللي هو التحالف الشعبي أو التيار الشعبي أو جبهة الإنقاذ أو ما إلى ذلك, كيف يستعدون للخطة المقبلة وهم سيتحالفون فيها مع الفريق أحمد شفيق ومع رجال الحزب الوطني, سيتحالفون مع أي أحد ضد من؟ ضد التيار الإسلام
في الانتخابات القادمة.
يا جماعة احنا مش شياطين, لماذا تفعلون معنا هذا؟ يعني ان اردنا الاستقرار وان اردنا الامان فلن يكون هذا ابدا بعيدا عن دين الله عز وجل. شوف في حديث انا طولت
يا ربنا يكرمك,
الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. آخر خصلة من هذه الخصال, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إن كنا نريد الإصلاح الاقتصادي والرواج وما إلى ذلك, ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لو حصل إصلاح اقتصادي بعد التآمر على دين الله عز وجل وحصل مع ذلك الإصلاح الاقتصادي فهذا هو الاستدراج, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كيف؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء, خذ بقى زي ما انت عايز, حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سنن الله عز وجل يا جماعة لا تقاوم, يا أيها العقلاء لا تقاوموا سنن الله عز وجل. فأنا أقول للطالب الإسلامي ينبغي عليك ألا تستعلي أبدا.
نعم.
وأن تعلم أن الأمر بيد الله عز وجل من قبل ومن بعد، وأن سلفك الصالح وكان قائدهم في ذلك النبي صلى وكان قائدهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا لن نغلب اليوم عن قلة قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين جريتوا مع أننا نصركم ببدر وأنتم أذلة. فأنا أقول لا تستعلوا وليحسن خلقكم ولتتواضعوا لله عز وجل.
جميل.
النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل مكة فاتحا يعني دخل منحنيا على بعيره عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
انحناء وتعظيما لله عز وجل. وأقول للآخرين لا تعتبروا أن هذه نهاية العالم، نحن إخوة لكم في الوطن وينبغي أن لا تعاملونا بهذه الطريقة. إحنا لا 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 جرم لنا إلا أننا نريد أن نتمسك بشريعة ربنا عز وجل.
نعم.
ما أقدرش أبدا لي أنا عبد لي هو سبحانه وتعالى وسيدي أمرني بكده ما أقدرش أسيبها أبدا لأي سبب كان.
جميل، ربنا يبارك في حضرتك.
الله.
فضلت الشيخ محمد حسان، يعني بعد حضرتك ما طرحت تصحيح الانتماء في المخرج من الأزمة، المخرج الثاني ما هو؟
لا أنا هو المخرج الأول وعندي هو الاعتصام بالله عز وجل.
نعم.
لأؤكد على ما ذكره أبو عبد الرحمن بأنه لا ينبغي لمسلم أبدا أن يتوهم أن تنازله عن ثوابته وأصوله وأركان دينه سيوصله إلى مأمن في الدنيا أو في الآخرة أبدا. لا يقول بذلك مسلم فضلا عن عالم يتقي الله عز وجل. فالأصل لكل شعب مصر بل للأقباط وللمسلمين لا مخرج لكم يا أهل مصر من الأزمة، فليس لها من دون الله كاشفة إلا أن تعتصموا به سبحانه وتعالى. فمن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه كل أموره هداه. قال جل علا أليس الله بكاف عبده؟ قال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأنا أخاطب كل شعب مصر بهاتين الآيتين الكريمتين، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وبقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله، فلا يمكن أبدا أن نتخلى عن ديننا، وإلا فهو الخسران والخذلان والوبال.
لا.
وأنا قلت مرارا على المنابر وعلى الفضائيات لعنة الله على سياسة تجعلنا نتخلى عن أصولنا وأركان ديننا وثوابتنا، لعنة الله عليها. لا يمكن أبدا لمسلم صادق أن يتخلى عن دينه. لا. مهما كانت النتائج ومهما كانت العواقب. فأنا متعبد لله تبارك وتعالى بامتثال أمري واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن عباس واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. قال عبد الله بن مسعود واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة، فإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية.
مرة أخرى،
فإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. قال مقاتل واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالقرآن. قال مجاهد واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. الشاهد أنه لا مخرج لمصر بل للأمة من أزمتها إلا إذا اعتصمت بربها سبحانه واعتصمت بحبله جل وعلا. هذا هو المخرج الأول، والموضوع في هذا الباب طويل لكنها رؤوس أقلام. المخرج الثاني تصحيح الانتماء، وقد ذكرته لكنني كنت أذكرها يعني عابرة. وأنا أقصد بتصحيح الانتماء أن يكون انتماؤنا لله لديننا ثم لوطننا. لا ينبغي أن يكون انتماؤنا للهوى أو للجماعة أو للحزب أو للشيخ أو للقائد أبدا. هذه انتماءات ممزقة مقطعة، وإنما يجب أن يصحح كل واحد منا انتماءه ليكون انتماؤه لله أولا، والأدلة على ذلك كثيرة، ثم لوطنه. وأنا حين أقول ثم لوطني ثم لمصر فأنا أؤصل بذلك أيضا أمرا شرعيا، فحبنا لبلدنا من الدين تدبر معي قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الخليل إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات الآية، وتدبر قول نبينا في قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال ابن عباس أي إلى مكة. وفي سنن الترمذي بسند حسن لما أخرج صلى الله عليه وسلم من مكة نظر إليها قائلا والله ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فلما هاجر من مكة إلى المدينة دعا ربه أن يحبب إليه وإلى أصحاب المدينة كما حبب إليهم مكة من قبل، فقال اللهم حبب إلينا مكة، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. ثم دعا ربه أن يجعل البركة ضعفي ما بمكة، فقال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فالوطنية أنا لا أقصد الوطنية بمفهومها الضيق، بمفهومها القاصر الذي ربما يتهمنا بعض إخواننا حين نتحدث عن الوطنية، وأظن أننا نقصد بها هذا الفهم الضيق وهذا الأفق العطن، ألا وهو أن وطني فقط الذي أسكنه وأعيش فيه ولا علاقة لي بأي وطن إسلامي آخر. كلا، بل وطن المسلم هو كل بقعة إسلامية يذكر فيها مسلم ربه سبحانه ويؤمن به ويؤمن برسوله. فالوطنية بالنسبة لنا كمسلمين مفهومها أوسع مدلولا من هذا المفهوم الضيق للأرض التي أعيش فيها. ففلسطين وطني، فلسطين وطني وإن لم أعش فيه، حتى لا يتوهم أحد أننا نقصد بالوطنية ذلك المفهوم الضيق، وإنما أقول الانتماء لله ثم للوطن. يبقى أولا الاعتصام بالله جل وعلا، ثانيا تصحيح الانتماء، ثالثا وهذا سأرجع الحديث عنه حين يأتي إن شاء الله الحديث إليه مرة ثالثة، ثالثا بناء الثقة.
جميل.
كيف نبني الثقة في هذا الواقع الأليم؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله
بإذن الله. بناء الثقة. دكتور محمد عبد السلام وشيخنا الحبيب الدكتور محمد عبد المقصود وهو يتحدث عن السنن الربانية والسنن الكونية، فأنا محتاج حضرتك ونسمع كثيرا تتكلم عن السنن التي يعني ينظم الله تبارك وتعالى بها كونه، قراءتك للمشهد الحالي من خلال السنن الكونية.
الله أكبر، ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حقيقة يعني سؤال في قلب القضية، لأنه يجب أن يعلم الجميع أنه مهما فعلنا ومهما رحنا ومهما جئنا ومهما ركننا إلى هنا أو هناك، فلن يمضي شيء في كون الله عز وجل إلا بما قدر
سبحانه،
وأن هذا الكون يمضي بسنن جعلها الله منظمة لطبيعة الحياة ولهذا الكون ولعلاقات البشر بربهم وببعضهم البعض. ومن هذه السنن سنة مضت نصب أعيننا جميعا، وهي سنة الله عز وجل مع الظالمين، ورأينا وعشنا ما لم نكن نحلم به، لا أقول نتوقع، ما لم نكن نحلم به رأيناه بأم أعيننا وعايشناه. وبقيت سنة نحن كمسلمين مطالبون بأن نقيم هذه السنة لنصل معها وبها إلى ما ألزمنا الله به، وهو التمكين لدينه ولشرعه ولكتابه ولسنة نبيه، ولن يكون هذا بحال من الأحوال إلا وفق ما أمرنا الله به وجعله سنة. وأنا حتى لا أطيل في الكلام، الله عز وجل جعل لنا مثلا حيا نحتذي به في هذا المقام في سورة البقرة في قصة طالوت، نرى مع بني إسرائيل الذين جعلهم الله المسودة التي ننظر بها إلى أحوال الله مع الخلق وأحوال العباد مع ربهم، إذا أطاعوا كيف يكون الحال وإذا عصوا كيف يكون المآل، ننظر من خلال هذه القصة العجيبة في يعني جمل مختصرة إن شاء الله تعالى، حينما يعني أقام الله وأنزل الله عليهم العقاب وتاهوا في الأرض 40 سنة، وجاءتهم الآيات تترى ورأوا أنهم يعني سلط عليهم كل من يضيقهم ألوان العذاب في هذه الحياة، فعادوا وآبوا إلى ربهم جل في علاه وقالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أعلنوا التوبة والأوبة إلى ربهم وقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لأنهم عصوا الأمر من قبل لما أمرهم الله أن يدخلوا القرية، فقالوا إن ادخلها اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون كما جاء في الآيات. فطلبوا أن يملك عليهم ملك يقودهم إلى محاربة أعداء الله وتحقيق الأمر الذي عصوه من قبل والدخول إلى الأرض المقدسة. فحذرهم النبي
عليه الصلاة والسلام،
حذرهم النبي أن يؤمروا بالقتال فينفروا ويرفضوا. قال عسى ربكم، قال عسى ربكم، قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هنا القضية أن الله عز وجل لا ينظر إلى العدد ولا الكم ولا العدة، وإنما ينظر إلى النوعية، أن تكون متمسكا بربك، معتصما بالله، معتصما بحبل الله، على طريق الله، أن تكون وليا لربك جل في علاه، أن يتولاك لأنه هو الذي سيصد عنك. وهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره وصححه الألباني، أن النبي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لن يكون لنا نصر على أعدائنا الذين يتربصون بنا من الخارج قبل الداخل إلا بأن نجعل الله في نحورهم ونعوذ بالله من شرورهم. هذه القصة الأمر الأول التمايز، التفاصل بين أهل الادعاء الكاذب وأهل الإيمان. هذه حدثت بأن كتب عليهم القتال تولوا، ظهر النفاق، فاندحر أكثر من 76,000 من 80,000 كما قال السدي وغيره من أهل التفسير. ثم جاءهم التكليف، قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. سبحان الله، هم بالأمس هم اليوم، فلاح جاي يحكمنا، بتتقال الآن فلاح جاي يحكمنا، هم قالوا ونحن أحق بالملك منه. قال إن الله اصطفى ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يبقى هنا التمايز والتفاصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وهذه هي المرحلة التي نمر بها، والله عز وجل يبتلينا ويمتحننا بهذه القضية، أن فتح لنا الأرض لينظر كيف سنتصرف وكيف سنكون توجهنا. أهل هذه الدعوة كيف سيقومون على دعوتهم وكيف ستكون هذه اللغة مع الآخرين، مع من يجادلونهم، مع أعدائهم، مع إخوانهم، مع من يختلفون معهم، كيف سيكون الأمر. هذه هي القضية وهذا هو الامتحان الحقيقي. هل ينتهي الأمر عند ذلك؟ لم ينتهي عند ذلك، الأمر يمضي للأمر التالي وهو الامتحان. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، إلا قليلا من التمحيص. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. احنا القضية أنه لابد أن يعلم أننا وضعنا على طريق، والطريق طويل يحتاج إلى زاد ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى عتاد، والزاد هو الاستعانة بالله وتوكيل الله في الأمر بالإيمان والتقوى، بالإيمان والتقوى. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا يتقون. جاء التمحيص ليفرز هؤلاء الذين ثبتوا ويمتحنوا فشربوا منه إلا قليلا منهم، سقط في الامتحان الكثير، لم يبقى إلا بضع 310 كما جاء في حديث البراء عند مسلم. هذا العدد هو المطلوب، أن الله يصطفي من هذه الأمة من ينصر بهم دينه وإن كانوا قلة، وهذه الأحاديث متواترة في هذا الباب. بعد التمحيص، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، خافوا رعبوا من هؤلاء العمالقة. والمسلم المؤمن يمكن أن يكون جبانا، وكان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يقدر على الحرب، ولم يمكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف. جاء الدور الهام الذي يجب ألا يغيب عن الأمة الآن، وهو دور العلماء. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. دور العلماء التثبيت. أيها الأحباب، أيها الأخوات، لا بد لنا من أن نربط اعتقاداتنا وتوجهاتنا بأقوال وتوجيهات علمائنا، وأن نحسن الظن بهم، بدونهم لن يكون لنا اقتداء ولا اهتداء، وسيضع منا الطريق. بدون هذه السنن والله لن يكون لنا شأن، وأنا أقسم، لأن هذه سنن لله ليس اجتهادا مني. دور العلماء لابد أن نعلم، لا يخرج علينا البعض يشكك في علمائنا ويقول أن البعض غير وجهته ومال هنا ومال هناك وباع القضية. لا، لا يكون هذا أبدا، بل يجب أن نظن بأنفسنا التقصير والسوء وبعلمائنا الخير والفضل، لأنهم مكن الله لهم من هذا الباب الذي هو باب الخير والفضل. والقصة لها بقية لهذه السنن أستكملها بعد، حتى لا أطيل أكثر من ذلك.
ده حيدفعني شيخنا الحبيب دكتور محمد لما يحدث في بعض المساجد الآن. يعني نقدر نقول لماذا تحولت المساجد إلى ساحات للصراعات والخلافات السياسية؟ المنبر للدعوة، المنبر للدعوة وليس للفتنة. نحتاج أن نتكلم في هذا الموضوع.
أقول وبالله التوفيق.
هي كلمة قالها الأستاذ إبراهيم عيسى، كان كل محاورها، أنت تعلم أننا نجتهد طوال الأسبوع في مقالات تكتب وفي برامج تبث عبر الفضائيات، وتيجي خطبة جمعة تمسح الكلام ده كله. طيب إبراهيم عيسى قال كده.
طيب.
ف واحدة اسمها إسراء عبد الفتاح أظن قالت أو أطلقت دعوة، نزلوه من على المنبر، نزلوه من على المنبر. فأنت حضرتك بتقول إن المنبر ده للدعوة، الدعوة دي هي التوجيه، توجيه المسلم إلى الوجهة الصحيحة.
نعم.
توجيه المسلم إلى الوجهة الصحيحة. والسياسة ليست منفصلة عن الدين، بل هي جزء من الدين. إن كانت السياسة هي القواعد المثلى التي يدار بها الأمر على أحسن نحو، فإذا الإسلام الدين. بسيطك؟
نعم.
الدين ده لابد أن يكون في كل مناحي الحياة. واحد بيقول لك الدين ده عمالين يقولوا الإسلام الإسلام الإسلام، أظن إن هو الأستاذ علاء ولا مش فاكر مين، عشان ما أظلمش ناس ولا أظلمه. قال ما فيهوش، أظن الدكتور علاء الأسواني قال إن الدين اللي عمالين يقولوا فيه الإسلام هو الحل، الإسلام ما فيهوش أي حل لأي قضية. يعني كأن الرجل، أو الله، كأن الرجل أحكم من الله عز وجل. احنا لا نقبل هذا ابدا، لا نقبل مثل هذا الكلام الذي يشككنا في ديننا. اين هذا من قول الشافعي لما وقف في مكة قال يا اهل مكة سألوني ما شئتم اخبركم عنه من كتاب الله عز وجل. فقام اليه رجل على سبيل العناء، اراد ان يعنته، فقال ما تقول في الزم في المحرم يقتل الزنبور؟ فين بقى في ذلك في كتاب ربنا يعني؟ فقال الشافعي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما نظرنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه في حديث حذيفة رضي الله عنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وكان عمر يأمر المحرم بقتل الزنبور. يعني أقصد أن الإسلام يا إما أوامر يا إما نواهي يا إما أشياء مسكوت عنها فهي على أصل الإباحة. بس أريد أن أقول تحديدا للأمر الطريق طويل،
السكة دي طويلة، يعني لن يقف الأمر عند حد الاستفتاء، لا لسه في أمور تانية جاية،
مراحل أكثر.
النبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 سنة بمكة وخرج طريدا منها، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وإذا كن بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ورجع إلى مكة فاتحا بعد 8 سنوات من الهجرة، يعني كام؟ 31 سنة. 21 سنة، استغفر الله، 21 سنة، حتى خضعت مكة في النهاية. فده بيعلمنا مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ليه كلام عظيم جدا، بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة أقام أسس الدولة الإسلامية. أول حاجة علاقة الإنسان بربه، فبنى مسجدا متواضعا من الجريد وجذوع النخل وما إلى ذلك، وكان إذا سقط المطر ظهر أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. ففي هذا المسجد البسيط الساذج رب النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة البشر والذين أخضعوا الجبابرة بفضل الله عز وجل، وهم في نفس الوقت ملوك الآخرة. وأسس العلاقة بين المسلمين وبعضهم البعض، علاقة الأخوة. ومن عباراته يعني القوية الشيخ محمد الغزالي رحمه الله أنه هو بيقول ما معناه، ولم تكن هذه كلمة، كلمة الأخوة في الله لم تكن كلمة تقال هكذا في المجاملات والتحيات، أحبك في الله ومجرد ما أن يستدير عنه يغتابه ويطعنه في عرضه، لا. بعد أسس على هذه المحبة والأخوة في الله حقوقا، حتى أنه كان يرث، إلى أن نزل قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لحد ما نزلت الآية دي. نمرة 3، أسس علاقة متينة مع غير المسلمين في المدينة. المدينة كان فيها يهود وكان بها مشركون، كان في المدينة مشركون، فأسس علاقة متينة معه، هم الذين نقضوا العهد معه لكنه لم ينقض العهد صلوات الله وسلامه عليه. فاحنا عايزين نقول ان هذا الطريق طويل، وانا متصور ان الانسان بيخوض بهذا المسلك. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فاثبتوا الثبات، الثبات على الحق والثبات في مواجهة هؤلاء، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. لكن انا بدخل في هذه المعارك، ان نصرني الله عز وجل فبفضل منه ورحمه،
نعم،
علي ان تظل يدي ممدوده للاخرين، الا استعلي عليهم ابدا، بحيث حتى اذا اصروا على الفتنه نسال الله سلامه العافيه اكون انا معذورا امام ربي عز وجل. يبقى انا اللي فرض عليا بقى، انا اللي فرض عليا، لم اخطر بمحض ارادتي. خرجنا من الاستفتاء منتصرين، هيا بنا هلم الينا يا اخواننا لنبني وطننا سويا، نحن لا نريد اقصاءكم لكن عليكم الا تحولوا اقصاء الدين عنا، نحن ناس مسلمون، هيا نبني. ابوا ودخلنا في التي بعدها نفس الطريق. فمسألة تحتاج الى صبر ومثابرة، وتحتاج ايضا الى ان يظل الانسان يعني معبئا مستعدا لان يخوض كل الخطوات الايه القادمه.
والمساجد تجمع ولا تفرق،
ها؟
المساجد تجمع ولا تفرق.
المسجد المفروض الا يتطاول على 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 المشايخ بهذه الطريقه،
نعم.
وانا زي ما قلت لسيادتك ان المسجد ده للتوجيه، والدين مهيمن على كل شيء بما في ذلك السياسه، فنحن نأبى بهذه الظاهره التي تحدث الان، وبيوت الله عز وجل لا يعتدى عليها ولا تستحل بهذه الطريقه، ولا ترمى بالزجاجات الملطوف والطوب الحجارة وما إلى ذلك. والمشايخ، الشيخ إن كنت ستعلم الشيخ اطلع انت تخطب مكانه أو اطلع دارس مكانه، لكن إن كنت جئت لتتعلم كيف تستفيد، كيف يستفيد من خطبة الجمعة؟ لك الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو واحد رايح علشان ينتقد في ناس كده يعني. في أنا عن نفسي لما بروح أصلي الجمعة ببحث عن الفائدة التي أخرج بها من خطبة الجمعة. أي فائدة يبقى هي دي يعني موعظة الأسبوع التي أسير عليها. واحد تاني بيروح عشان إيه؟ عايز ينتقد الشيخ، يمسك له أي غلطة، يعمل أي حاجة، هيكلم في السياسة روح قايم مزعق في المسجد. وده حدث معي إن واحد ما كانش في خطبة الجمعة، ده بعد خطبة الجمعة قلت خطبة الجمعة في أربع نقاط طالت مني الخطبة، فالنقطة الأخيرة أرجعتها إلى الدرس اللي هي كانت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فطلم يعني لما تلاحظ إن في الكذب انتشر بهذه الطريقة، وحتى إن الدستور زور لقيت واحد قايم يزعق في المسجد. زعق لإيه؟ عايز إيه طيب؟ قال أنا عايز أسأل سؤال. طب انتظر للآخر، أبقى أن ينتظر للآخر لأن ده منهج هم عايزينه.
جميل. وده اللي يدفعنا للنقطة الثالثة للشيخنا الحبيب، بناء الثقة.
نعم، بناء الثقة مخرج رئيس للأزمة التي تمر بها بلدنا إن صحت النوايا وطهرت السرائر واجتمع الجميع، وإن اختلفت عقائدهم وإيديولوجياتهم وأفكارهم وأطروحاتهم، لكن اجتمعوا من أجل المرور والعبور بالبلد من أزمته والحفاظ على مصر من الغرق الحقيقي. وكل له دينه، بشرط ألا تحول بيني وبين الدعوة والبلاغ بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، فهذه أصول لابد من وضوحها. أنا أرى أن بناء الثقة لا يمكن على الإطلاق أن يتم في حالة الغبش وفي حالة التشكيك والتخوين وسوء الظن التي صارت سمة لمجتمعنا المسلم أو لمجتمعنا المصري الآن. ولذلك أنا أقول بناء الثقة يبدأ حتما بتطهير النفوس من هذه الأمراض الخطيرة كالقذف وسوء الظن واتهام النيات والتشكيك والتخوين. يا أخي، ما الذي يعطيني الحق أن أزعم أنني أكثر حرصا على دين الله منك، أو أشد وطنية وحبا لمصر منك؟ وما الذي يعطيك نفس الحق؟ فأنا أقول تبدأ أولى خطوات بناء الثقة بالتخلص من هذه الأمراض، فلا يمكن على الإطلاق أن يحدث الإصلاح الذي ينادي به الجميع الآن إلا بعد صلاح النفوس. قال جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد من القضاء على هذا الجانب السلبي المتواجد بصورة جلية في مجتمعنا المصري الآن. أستطيع أن أجمل بعض صور السلبيات الخطيرة.
نعم.
لنبدأ بناء الثقة. أولا، التخلي عن الأحادية، بمعنى أن كثيرا من أبناء النخبة الآن يقول قولة فرعون، أنا لا أشبهه بفرعون حاشا وكلا، وإنما هو يستل الآن استلالا حقيقيا واقعا وحالا وقولا: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إن لم تكن معي فأنت ضدي، إن لم توافقني في الرأي الذي خلصت إليه وفي الفهم الذي اهتديت إليه فأنت ضدي، حتى ولو كنت أخي ابن أمي وأبي. فهذه صورة في غاية الخطورة الآن،
وهذه منتشرة.
دعني أقول إن كثيرا من الناس الآن في مصر يعبد هواه
للأسف.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ هو لا يريد أبدا أن يتهم رأيه، ولا يريد أبدا أن يتهم نفسه، وإنما هو يرى الأحادية المطلقة، بمعنى قول صواب لا يحتمل الخطأ وقول غير خطأ لا يحتمل الصواب. أحادية قاتلة لا يمكن أبدا أن نصل معها إلى بر الأمان.
وسببها الهوى.
الهوى. وأرجو ألا يسيء الظن أحد بنا حين قلنا بأن كثيرا من الناس يعبد هواه، لأن رب العزة جل علا قد حذر نبيا كريما من أنبيائه من اتباع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإما أن توافقني في الرأي وإلا فالمفصلة، ولا أبالغ إن قلت وإلا فالمقاتلة. لا يتوقف الأمر الآن عند حد المفصلة، بل تطور الأمر الآن في مرحلتنا الأخيرة إلى حد المقاتلة والاعتداء على بيوت ربنا والاعتداء على حرمات علمائنا وأئمتنا وسادتنا ومشايخنا، فهذا لا يليق أبدا. فمن أخطر السلبيات التي لا يمكن أن نبني الثقة معها أن نتخلى عن الأحادية. أخطر السلبيات الأحادية، فيجب أن يتخلى كل واحد من أبناء النخبة سواء الحاكمة أو المعارضة، سواء المؤيدة أو المخالفة.
أنا لو سمحت لي فضل كلمة النخبة دي هم اللي سموا أنفسهم النخبة.
جميل.
وهذا فيه تعالي على شعب مصر.
جميل.
نخبة إيه؟ من انتخابهم؟
أنا يعني أنا أقرر الآن وأتحدث الآن عن واقع. نعم. يعني أقر نعم. الآن واقعا.
نعم. وهذا تتحفظ بس.
الله يعزك. وهذا فعلا من باب التنزل للخصم لأقيم عليه الحجة بالدليل وبالحق.
نعم.
يعني لا تجعل من رأيك ومن فهمك وحيا معصوما وقرآنا يتلى وإجماعا يجب على الأمة أن تأخذ به، بل فهمك قد يختلف مع فهمي، ولا ينبغي على الإطلاق أن يكون فهمك الحق القاطع، ولا ينبغي على الإطلاق أن أتوهم أن فهمي أيضا الحق القاطع، وإنما فلنختلف، والاختلاف أمر قدري. أنا أقول كما ذكرت في خطبة الجمعة، قلت اختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء.
الله الله.
واختلاف الآراء أمر قدره رب الأرض والسماء. الاختلاف ده أمر قدري، لا يمكن أبدا أن يتوافق الخلق. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وأنا أرجو من عاقل أن يقول بأن أبناءه في بيته الواحد قد توافقوا في كل شيء. مستحيل. لا توافق ولدان عندك في بيتك في كل شيء، لا في الفهم ولا في الفكر ولا في النطق ولا في القول ولا في الحركة ولا في بصمة العين ولا في بصمة الصوت ولا في بصمة اليد ولا في بصمة القدم. هذا أمر قدري. وقد اختلفت الملائكة واختلف الأنبياء، اختلف موسى وهارون، اختلف داود وسليمان، اختلف موسى مع الخضر، اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف الأئمة. فلا ينبغي على الإطلاق أن تعاملني على أن فهمك أنت لقضية الدستور أو لغيرها من القضايا التي ستأتي تباعا ولن تنتهي على الإطلاق. لا ينبغي أن تتعامل مع الآخرين على أن فهمك لأي قضية هو الحق، ويجب على كل الشعب المصري أن يخضع له وأن يذعن له. ولذلك أنا أقول إذا لم يتوافق الخلق على وحي الله المعصوم من لدن نوح إلى سيدنا رسول الله عليه الجميع صلى الله عليه وسلم، مما توافق الخلق؟ منهم من آمن ومنهم من كفر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى غير ذلك، وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور، إلى غير ذلك من الآيات. فلا ينبغي على الإطلاق أن نلزم الناس بفهم واحد لقضية الدستور أو لغيرها من القضايا. ولذلك من هذا المنطلق فأنا لا يمكن على الإطلاق أن أخون فريقا أو أن أتهم فريقا فهم فهما غير فهمي بالخيانة أو بالعمالة أو بالعمل لغير دين الله، ما دام هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى غير ذلك. فأنا أقول لا يمكن أن نبني الثقة إلا بالتنازل أو بالتخلي أو بالتداوي من هذه الأمراض الخطيرة كالأمراض التي أشرت إليها. وأكمل إن شاء الله تعالى حتى لا أطل أكثر.
ربنا يبارك فيك دكتور محمد. يعني أنا عايز أخذ كلمة دائما ما يكررها شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان، وبالتحديد من بعد الثورة، حينما يقول مصر تسع الجميع، مصر تحتاج إلى سواعد الجميع، مصر تحتاج إلى صدق كل صادق ووفاء كل وفي. يعني نحتاج أن احنا نتكلم في هذه الجزئية حتى نطمئن الجميع في هذه الحلقة المهمة جدا.
اللهم استعان. هو أستأذنكم بس أستكمل نقطتين من جانب السنة اللي تكلمنا عنها، وهي أن الله عز وجل بعدما هيأ القوم واصطفى أهل الإيمان أهل الإيمان وثبتوا زرع وعمق اليقين في قلوبهم بدور أهل العلم، هذه أصول من هذه السنن للتمكين وللنصر. جاء الدور لأمر في غاية الأهمية في قول الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لابد من توكيل الأمر إلى الله، ومن الاستعانة بالله، ومن اللجأ بالدعاء إلى رب العرش العظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا درسا في بدر، بعد أن أخذ بكل ما أوتي من أسباب، وجيش الجيش، ووزع المسؤوليات، ووظف كل من أصحاب كل من أصحابه في مكانه، رفع يديه إلى رب العرش والسماء سبحانه جل في علاه، وجلس يناجي ربه حتى قال: إن تهلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض من بعدها. فأشفق عليه أبو بكر الصديق: هون عليك يا رسول الله، إن الله منجز وعده. وهل هذا أن يقين أبي بكر أعلى من يقين النبي صلى الله عليه وسلم؟ حشاه. ولكن علم نبي الله صلى الله عليه وسلم بربه أعلى من علم أبي بكر، لأن النبي علم يقينا أنه مهما أخذ من أسباب فلن يكون هناك توفيق إلا إذا وكل الله لتحقيق النصر. فجاء الدعاء أمر رباني لا بد من تحقيقه، أن توكل الأمر إلى رب العرش والسماء، إلى رب الأرض والسماء، ليحقق لك هذا النصر، ليكون هو في نحورهم. وهذا جاء في سورة الأنفال في قواعد النصر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يبقى النصر يأتي بأمرين: الأمر الأول إلقاء الرعب في الأعداء، والأمر الثاني التثبيت في القلوب لأهل الإيمان. هذه القضية تأخذنا إلى السؤال والقواعد التي تكلم عنها الشيخ أبو أحمد حفظه الله تعالى، وهي النظر إلى أهل مصر، هذه الأرض الطيبة المباركة التي إن شاء الله تعالى ستوري العالم من الخير ما لا يتوقعه أحد إن شاء الله تعالى. هذه الأرض بما فيها إن شاء الله تعالى سيتم استيعاب الأمر. لا يخفى كما ذكرنا أن الأمر طويل، وأن القضية تحتاج إلى زاد، والزاد هو تقوى الله واليقين في الله والاستعانة بالله، وأن يكون المسلم مستنفر يعلم أنه لابد من البذل. لا تمضي سنة للنصر ولا التمكين إلا بالبذل والتضحية. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. لابد من أن يستخرج الله عز وجل من هذه الصدور الطاقات، ويستخرج منها البذل والتضحية لهذا الدين. لابد من هذا البذل. هذه الأمة لابد أن يقوم أهل العلم بدورهم، لأنهم هم الصدر والمحضن، وهم أصحاب الرسالة التي ورثها الله إياهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدور الأساسي، دور أهل العلم: التوجيه والتربية ثم التعامل. الله عز وجل وضع لنا قواعد توقيفية للتعامل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صنف الله عز وجل الحوار على هذه الثلاث: بالحكمة مع من تدعوهم من أهل اتباع الكتاب والسنة، وموعظة الحسنة لمن شذ، وجادلهم لمن خالفك بالتي هي أحسن.
الله الله.
يا الله على الوصف. بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مع أهل الاتباع بالحكمة، والحكمة معلومة، أما مع من شذ لا توصف وتقييد. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أمور في كتابنا، ليست لسنا بحاجة إلى أن نستورد بنود ولا أصول لنتعامل. مطلوب من أهل العلم، من أهل الدعوة، هذا مناط لا يخلو منه أحد ممن أنعم الله عز وجل عليه بعلم من كتابه أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يقف أهل العلم جميعا وقفة رجل واحد ليقوموا بهذا الدور في هذه المحنة العظيمة، ليجمعوا شمل الأمة. حتى المخالف صاحب اتباع الهوى له حق علينا أن نجادله بالتي هي أحسن، ألا نستعديه، أن نتحاشى الأعداء معه قدر ما استطعنا. أما من ضلل من حولنا لابد أن نستوعبه، لابد أن نسترجعه، لابد أن نظهر له هذا الدين عرض البضاعة فينظر كيف تعملون. الأرض فتحت، اعرض بضاعتك، اعرض دينك بحسن الخلق الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجمل الدين، مجمل ثمرات هذا الدين، مجمل حصيل هذا الدين في حسن الخلق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق
عليه الصلاة والسلام.
يبقى ده مجمل، اعرض البضاعة دي، اعرض ازاي انت هتقبل علشان دين ربك. الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد بعد الهزيمة يقف أبو سفيان ويقول أهل هبل، قبلها بيقول إيه؟ فيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فيكم أبو بكر، فيكم عمر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة لا تجيبوه. أنا أقول معنى بإجازة علشان مش عايز أتكلم الحقيقة أكثر من ذلك. وحينما تكلم على أهل هبل قال ألا تجيبوه؟ أما يكون الأمر متعلق بالله عز وجل
الله الله
لابد
الله
أن يستنفر الجميع
الله الله
أما
الله
في حقوقنا الخاصة لابد. والدكتور محمد مرسي أسأل الله أن يحفظه، أسأل الله أن يحفظه هذا الذي يعني هو تاج على رؤوسنا، أن يمن الله عز وجل. والله إحنا بحاجة لشكر لله أن يكون الأمر كذلك، لأن إحنا مش مؤهلين أن يحكمنا الآن بذنوبنا وبتقصيرنا. أسأل الله ألا يؤخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، أن يتوج علينا ويحكمنا ويولي الله عز وجل أمرنا رجلا في صدره كتاب الله، ويصلي هنا وهناك وبسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، هذا الرجل يعني قالها فيما يخصه خاصة فهو مسامح، وإن كان لنا تحفظ على هذا
جميل.
أما فيما يخص الأمة فلا يرضى بذلك. أرجو أن نستوعب هذه الدروس، ولا أود الإطالة.
منور دكتور محمد،
بارك الله فيك
ما شاء الله. يعني أنا زي ما قلت في المقدمة، أتمنى أن يسمع كل الناس هذه الحلقة، هذه المعاني الربانية النبوية، يعني سلوك جميل الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. دكتور محمد، أنا عايز أنطلق مع حضرتك في نقطة مهمة جدا، والانتخابات البرلمانية على الأبواب. كل القوى الإسلامية أو كل أبناء التيار الإسلامي بيتمنوا أن تكون هناك قائمة موحدة للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، الإخوان النور إلى آخره، حتى نحقق المعنى اللي الشيخ محمد قاله في مسألة بناء الثقة، التخلي عن الأحادية.
أقول بالله التوفيق إن فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية،
نعم،
هناك أمران. الأمر الأول أنه إن خلصت النوايا فعلا وتجردنا عن الأهواء والأنا، فينبغي أن يخوض التيار الإسلامي هذه الانتخابات بقائمة موحدة. أنا لو تسمحوني بعد ما خدت الورقة في جيبي مضطر ان انا اقرا بعضا منها لنرى كيف يستعد
لابد من الوحده
الفصيل الاخر. كشفت مصادر مطلعه من داخل جبهه الانقاذ الوطني عن تكليف احد قيادات الجبهه من قبل عقد اتفاق مع الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر لعمل تحالف انتخابي قوي مع القوى المناوئه لهدم السلفيين، لهدم الإسلاميين، تمهيدا لخوض لحكم الإسلاميين، معلش، تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت قائمة موحدة.
تحت قائمة واحدة. وكبين هنا ما فيش مانع نعمل يمين اليسار ويمين الوسط وشمال اليسار وشرق مش عارف الايه.
هم اجتمعوا من اقصى اليمين الى اقصى اليسار.
من اقصى اليمين الى اقصى اليسار. نحن اولى بهذا. تكلمت مرارا وتكرارا انه ليس معنى انك فصيل موجود في الساحة انه لابد ان تزاحم ولابد ان تجد لك مكانا. اخلص النية لله عز وجل وقدم الكفء. لكن لا تقل المسألة مش مسألة اكفاء, المسألة مسألة كتل. لا, ده الكلام ده ما ينفعش. هذا الكلام لا يصلح ابدا لبناء دولة, ونحن مؤتمنون على هذه الدولة. كان من نتائج هذا ان مجلس الشعب اللي انحل ده في الحقيقة, انا لست اسفا على حل هذا المجلس, مجلس الشعب الماضي, لانه كان فيه من الناس عبارة عن خطباء مساجد وما الى ذلك, دخلوا كده وخلاص. خطباء مساجد دول ما ينفعش. انا كخطيب مسجد, انا كرجل امين, لو ان خطيب المسجد ده يفقه ما يدعو الناس اليه, لو انه يفقه ما يدعو الناس اليه ما قبل اطلاقا ان يدخل الى مجلس الشعب وان يتحمل مسؤولية. هو ليس اهلا له, ليس اهلا له. فالذين فعلوا هذا سيسألون امام الله عز وجل. احنا بنبني بلد, احنا مش بنلعب دلوقتي واهل الزمالك
والمباريات الالتراس. عفوا استاذنا, ده حضرتك بتقول طرح جميل, ودي رسالة احنا بنوجهها للمعارضين اللي دايما بيتكلموا يقولوا ان الاسلاميين ما بينقدوش نفسهم, ان الاسلاميين لا يوجهوا النقد لانفسهم. ولكن حضرتك وبقيمة وقامة الدكتور محمد عبد المقصود حينما تقول بأن هناك كانت هناك سلبيات في مجلس الشعب من التيار الإسلامي, فهذا يعني شيء جميل وشيء رائع من أجل أن تعلن للدنيا كلها.
والله يا أستاذ ملهم, أنا يعني أريد أن أقول لحضرتك, أنا مش بناصر الدكتور مرسى, أنا لا أناصر أشخاصا, أنا ببحث عن نصرة الدين. المتصدر
وهذا هو الهدف,
المتصدر ينبغي أن احنا نكون في ظهره. بس انا بقى في الاخر في الاول في اي عمل من الاعمال المهم ان ننصر الدين, سواء نصر به او بغيره. فانا بدعو, وهذه الدعوة للاسف الشديد, يعني عايز اقول لسيادتك ان لما بتأتي الدعوة مرارا وتكرارا على معنى واحد ولا يلتفت الناس اليها تقسو قلوبهم, والعياذ بالله, على هذا الامر. يعني يروى حديث عن عبد الله بن بص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر, وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. الموعظة كيف تقال بالشكر؟ قال الله تعالى: ولأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أنت إيه مصلحتك؟ ايه مصلحتك في انك انت تزاحم او تعمل او تسوي؟ عندك كفء, نقف كلنا وراك,
جميل,
لكن ما تقوليش اتجاه معين, اتجاه او جماعه معينه او ما او او جهه معينه او ما الى ذلك. لا, عندك واحد كفء خلاص نقدم, عندك واحد راجل مرتحل لحيته لحد ركبته ركبتينه, والراجل ده لا نشك في تقواه وفي علمه, ومع ذلك ليس كفء لتولي هذا الامر. لا, هنقدم الأقل ديانة منه.
جميل, جميل.
وأعلى كفاءة في نفس الوقت. قواعد الشريعة تقتضي هذا الأمر بعيدا عن التحزبات التي أنا يعني عن نفسي أحاول أن أنجو منها بفضل الله عز وجل. النقطة الثانية, وهذا كلام موجه إلى الذين جعلوا التيار الإسلامي خلافهم ويصرون على إحداث الاستقطاب في مصر, أقول لهم يعني حتى على مستوى الـ الاشخاص او الجماعات الصغيره, افرض ان في عماره تمليك. العماره التمليك دي لازم عليها مجلس اداره, مجلس اداره منتخب. لو مجلس الاداره قرر شيئا على خلاف ارادتي انا كساكن في هذه العماره, لابد ان اخضع والا تفشل العماره. وده اللي حصل فعلا, يعني انا مررت بتجربه كهذه فشلت لما كل واحد عايز ايه يخرج عن قرارات مجلس الاداره, فكانت النتيجة أنباءت بالفشل. انتوا يا جماعة قلتم الديمقراطية الديمقراطية الديمقراطية, طيب الديمقراطية دي معناها الإرادة, الإرادة الشعبية. النهاردة لما نسمع الأستاذ حمدين صباحي بيقول سنسعى لإسقاط الدستور, تسعى لإسقاط الدستور, ده انت المفروض انك انت تحاكم على هذا الكلام. انت المفروض ما يحاكم على هذا الكلام. ليه تسعى؟ يعني ايه تسعى لإسقاط الدستور؟ ده خلاص الدستور ده ليه وضعية معينة انتوا اللي عملتوها, وقلت ان هو يعلو فوق كل مش عارف ايه, واعطيتموه من الفخامة والاجلال ما لم تعطوه لشريعة الله عز وجل. ادي الدستور نمرة 2. الدستور ده هو استفت عليه الشعب واختارت الاغلبية هذا الدستور. تيجي تقول لي نسعى لاسقاط الدستور، يعني اذا هو يريد ان يدخلنا في حلقة لا تنتهي.
نعم
لا تنتهي. فاحنا ايها العقلاء اما ان نتفق واما ان نختلف. ان اختلفنا فارادة الشعب هنا تقرر، لكن تقول لها ان هذا الدستور صدر على غير ارادتنا، ده كلام لا يعقل. العقلاء لا يمكن ان يصدر هذا الكلام ابدا. يعني انت صدر على غير ارادتك تقوم تقدم ارادة الاغلبية
نعم
عشان تمضي ارادتك؟ هل التوافق ان انا اديلك، يعني التوافق ان انا اقبل بجميع مطالبه؟ كيف احنا التوافق ده يبقى على المرجعيات. يعني انا قعدت مع واحد شيعي دلوقتي مثلا، والشيعي ده بقول له طيب السنة، قال لا سنتنا غير سنتكم، السنة اللي عندنا وكتب السنة اللي عندنا غير كتب السنة اللي عندكم. طب خلاص يبقى خرج السنة من الموضوع، خلينا في القرآن. في شيء مثلا كان يعني اي مسألة من المسائل تعالى نتناقش بنص التنزيل بقى.
نعم.
اللي انا موافق عليه انا وانت. فمسألة التوافق دي هي التوافق على المرجعية. نرد هذا الى من؟ مش انت بتقول الشعب؟ الشعب المسلم ده غالبيته، ودي مسألة كاشفة، احنا مش بنستفت الناس على دين الله،
ولا تحتاج لكلام،
دي مسألة كاشفة فقط. فالشعب في الغالبية تقريبا النسب كلها جاية كده. تقوم انت عايز تثور على هذا الشعب او تغير تركيبته او تمضي تفرض ارادتك عليه؟ ده الناس في الغرب صحافة الغرب يقول لك دي ديكتاتورية الاقلية. ديكتاتورية الاقلية دول بيهدموا يهدمون ديمقراطية.
نعم.
نعم.
ربنا يبارك فيك. انا عايز يعني دكتور فضيلة الشيخ محمد حسان قبل ما اخرج لفاصل محتاج حضرتك توجه لنا النداء الى الاحزاب الاسلامية من اجل ان تتفق وتتحد في الانتخابات القادمة.
لن أجد أبلغ ولا أجمل ولا أكمل من قول ربنا واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلا شك ولا ريب أن الموقف الآن وقد رأيتموه بأعينكم واستمعتم إلى كلماته وألفاظه بأذانكم يجب عليكم الآن إن صحت نواياكم لنصرة دين ربكم ولخدمة بلدكم أن تتفقوا وأن يتنازل كل فريق منكم عن رؤاه وعن أطروحاته الحزبية وعن مكاسبه ومغانمه التي يريد أن يحصل عليها وأن يحققها من أجل الوصول إلى ما نريده جميعا ألا وهو نصرة دين الله ثم إنقاذ مصر من الغرق.
جميل ربنا يبارك فيك. ونقول كلمة حضرتك، ليس المهم أن يقال من رفع الراية ولكن الأهم أن ترفع الراية، ليس المهم أن يقال من قال الحق ولكن الأهم أن يقال الحق. مشاهدينا الكرام، فاصل وبعد الفاصل نعود.